أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه صاحب كتاب مفاتيح الجنة، هناك جهتان في شخصيته، وأريد أن أتطرق هذه الليلة إلى منبر الشيخ عباس القمي. في الخطيب هناك بعد شخصي، خصائص ذاتية، وهناك بعد آخر مرتبط بطريقة أدائه للمنبر، وبينهما ربط. كلما كانت خصائص الإنسان أقوى كان تأثيره وقدرته حتى في أداء المنبر سيكون أفضل. الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه في خصوصا الفترة الأخيرة من حياته كان يقرأ ويصعد المنبر في أماكن مختلفة. كان يقرأ في مشهد والمدن التي قريبة من مشهد مثل نيشابور، تربة حيدرية. كان يقرأ في قم، الشيخ عبد الكريم الحائري كان يدعوه في أيام الفاطمية. عادة الشيخ عباس القمي كان يقرأ فقط عشرة محرم وشهر رمضان مبارك، ولكن في بعض المناسبات الخاصة مثل الفاطمية كان يدعى، كان يقرأ في قم بدعوة من الشيخ عبد الكريم الحائري في الفيضية. كان يقرأ أيضا في أواخر حياته، آخر 5-6 سنوات من حياته، في النجف الأشرف في المسجد الهندي، بالإضافة إلى بعض المدن يذكرون أحيانا في ساوة أو مثلا همدان كان يقرأ. فيما يرتبط بصفاته الخاصة بالشيخ عباس القمي، الشيخ عباس القمي كان ملتفت إلى نفسه، مراقب نفسه. لهذا مرة من المرات صعد، أراد أن يصعد المنبر في مدينة تربة حيدرية خارج مشهد على طريق الشمال. فجاءه شخص فقير قال أنا أريدك يعني مساعدة. قال إن شاء الله أنا أصعد على المنبر والناس إني في المنطقة يسمعون كلامي، فإذا قلت لهم أن عندنا شخص محتاج إن شاء الله ستحصل على المبلغ. صعد على المنبر وتطرق إلى أن هناك شخص محتاج، شخص واحد ما خرج يتبرع بالمال. بعد ما نزل قال لذلك الشخص، قال أنا كنت كان عندي اطمئنان بأن الناس سيستجيبون لي، كان عندي اعتماد على أن الناس يعني هذا اطمئنان للنفس. يقول هذا أنا اكتشفت الآن، انتبهت أن هذا ما يصير واحد يعتمد، الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء. لاحظوا التفاته هذه، أنه واحد مراقب نفسه، ما أوعز السبب إلى شيء آخر، يقول له ودائما أيضا يتهم نفسه بالتقصير. من صفات الشيخ عباس القمي أيضا أنه كان متواضعا، وأذكر لكم شاهدا على تواضعه. مرة من المرات كان يقرأ في مسجد جوهرشاد عند الإمام رضا صلى الله وسلم عليه، فحضر مجلس الشيخ عباس التربتي. الشيخ عباس التربتي أحد العلماء المعروفين، كان الشيخ عباس التربتي، فالتفت الشيخ عباس القمي أن الشيخ عباس التربتي وهو أيضا خطيب ومعروف أن هذا حاضر تحت منبره. وسط المنبر قال شيخنا أنت الآن حضرت واستمعت وكذا هذا المجلس، الآن جاء دورك لكي تصعد المنبر. طبعا هذه أنا أتكلم عن عرف الخطباء، هذه واجب إلى ترى كسرة نفس، خلوه على مستوى عرف الخطباء، كسرة نفس مو طبيعي. يقول له تفضل، وبالفعل ما ترك، كان صادق يعني، ما ترك إلا خلى الشيخ عباس التربتي يصعد المنبر مكانه. أيضا مما ينقل له في هذا الخصوص أنه كان يراعي الآخرين، يعني لما كان يصعد المنبر كان مجرد ما يصير العدد كبير يغير مكان المنبر، خلاص يلغي أحيانا أو مثلا يغير مكانه، يعني لا يريد أن يقع الآخرون تحت شعاع منبره بحيث يتأثر أو يضعف مجلس الآخرين. ما كان يحب أن مجلسه يؤثر في مجلس الآخرين، لهذه الدرجة كان يراعي بقية الأشخاص. هذه بعض الصفات بالنسبة للشيخ عباس القمي. أما بالنسبة إلى، إن شاء الله اسمحوا لي في وقت إن شاء الله، وكلها هي حكايات إن شاء الله تكون مفيدة. أما بالنسبة إلى منبره، الشيخ عباس القمي كان بالفعل يعني المنبر كان يهتم به اهتمام بليغ، وفقط كان يقتصر على هذه الفترة التي ذكرتها، شهر رمضان أو عشرة محرم، لأنه كان يرى أهمية للتأليف، يعني كان ما يريد أن المنبر يأخذ كل وقته، يريد أن يتفرغ للتأليف أيضا. وكان متقيد بالنص، يعني كانت عادته أن يحضر ساعتين، مع أنه كان حافظ، الكل يعرف مع الشيخ عباس القمي مو واحد عادي، اطلاع الكبير، مطلع على التاريخ، على الحديث إلى آخره، ولكن كان يطالع ساعتين قبل المنبر حتى يكون دقيق في أداء لألفاظ المنبر، ما يقول عن المنبر يكون دقيق، حتى الكلمات لا زائد ولا ناقص في الحديث، كان حريص على أن ينقل الأحاديث كما هي. وأحيانا حتى يكون دقيقا كان حتى يحضر الكتاب معه حتى يكون نقل للحديث دقيق، بس هو كان يعتمد على حافظه بشكل عام. في الأماكن واللحظات التي يشك فيها كان يأتي بالكتاب. أحيانا ينقلون عنا مرة في المسجد الهندي كان على أساس أنه يحضر ويخطب هناك، وكان يحضر حتى السيد أبو حسن الصفهاني، مرجع كان يحضر عنده مرجع الطائفة الشيخ محمد حسين الصفهاني، مجلسه كان عامر بكبار العلماء، أحيانا يطول ساعة ونص ساعتين كان يلقي المنبر، خصوصا في أيام في عاشوراء كان أيضا حضوره قوي، يعني في ليالي العشر الأولى من محرم. على كل حال في يوم من الأيام شافوا الشيخ عباس القمي مو موجود، قالوا لي ليش؟ قال أنا البارحة كنت تعبان وما تمكنت أحضر بشكل جيد. يعني هو يعني يعطي يولي أهمية للتحضير بالنسبة إلى المنبر، مو فقط يحضر بهذا الشكل بهالطريقة مع حفظه، ولكن كان يقول إن المنبر يجب أن يؤدى بشكل صحيح. من طريقة الشيخ عباس القمي أيضا فيما يرتبط بالدقة في نقل الأحاديث، هذه هو أحد العلماء كان حضروا عند الشيخ عباس القمي في مشهد و في طهران أيضا، يقول يوم من الأيام الشيخ عباس القمي سمعته يقول أنا رأيت في عالم الرؤيا، وكان في شهر رمضان طبعا هناك في مشهد كما ذكرت كان يخطب، يقول في عالم الرؤيا رأيت أنني فاطر، فهو فسر قال هذا لأن أنا ممكن بالأحاديث مزود أو منقص كلمة وفسرها، يعني دائما اتهم نفسه بشكل مباشر، قال أنا المتهم، ثم بعد ذلك أخذ أيضا يزداد دقة في نقل الأحاديث. هذه بعض، وكما ذكرت أنه كان يأتي بالكتاب معه. نقطة الأخيرة أختم بها وأعتذر عن الإطالة، حديثه كان سلس، يعني يدخل القلب لأنه يصدر من القلب، ما كان يتكلف، حتى المنبر الذي كان يقرأه كان منبر مؤثر، ما كان يعرف طريقة الآن الخطباء مثلا الأطوار، ما كان عنده الصوت المساعد، ولكن حينما كان الشيخ عباس القمي يقعد على المنبر ويتحدث الكل كان يتأثر. ينقلون من تأثير الشيخ عباس القمي، هذا أحد الشيخ كاظم الدامغان أحد العلماء هناك يقول بأنه أنا كنت حاضر أخذ يتطرق إلى يوم عاشوراء لا تدعوني ويك أم البنين، أخذ يقرأ المصيبة، يقول أنا بسبب تأثري أغمي علي، لما استيقظت رأيت 11 شخص، واحد 11 واحد غشي عليهم بسبب قراءة الشيخ عباس القمي. لاحظوا التأثير إلى أي حد، حينما شيء يخرج من القلب يقع في القلب، وكان هذا طريقة الشيخ عباس القمي في التأثير على القلوب. وأيضا أختم بهذه الواقعة أيضا ينقلها أحد العلماء، يقول بأن الشيخ عباس القمي في يوم من الأيام تحدث عن موضوع الربا، طبعا طريقته كانت هو حينما يأتي على المنبر وشي يذكر الحديث معين، سند الحديث ثم يذكر الحديث، سند الحديث يذكر رجاله ويتكلم عن تراجمة الرجال السند، ثم يتطرق إلى الحديث ويربطه بأحاديث أخرى. فيوم من الأيام شيخ عباس القمي تطرق إلى موضوع الربا، الآيات والأحاديث الواردة في هذا الخصوص. فكان شخص حاضر صائغ يعني تعامل بالربا، ما يعرف أحكامه، ما يعرف ومتعمد الله أعلم، فكان يتعامل بالربا يبيع الذهب. فبسبب تأثره بكلام شيخ عباس القمي والوعيد الذي جاء في الآيات والروايات حول المرابي، يقول ذلك الشخص أصابته وحشة ثم فقد عقله فجن إلى هذه الدرجة. يعني هذا طبعا ما يمكن إنسان يصل إلى هذا المستوى من التأثير إلا كان هو عنده ذلك الخلوص، الخلوص التام اللي بحيث يمكن أن يقع مثل هذا التأثير في قلوب السامعين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستماع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.